هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع خواطر قرآنية. الأمر العجيب أحبتي في القرآن الكريم أن أمر التركات والمواريث لم يتطرق إليه القرآن الكريم إلا في 3 آيات فقط، وهذا في الحقيقة من الأمور المعجزة. لما؟ لأن أي دولة، أي جهة تشريعية، أي أستاذ يعني متخصص أو قسم للفتوى والتشريع إلى غير ذلك، إذا أراد أن يتكلم عن التركات والمواريث فإنه يفرد لها مجلدات، وتبذل في سبيل ذلك طاقات، ويعني ربما تكون هناك جهات كثيرة تساعد وتعاون، لكن أمر التركات والمواريث لم يشر إليه القرآن الكريم إلا في 3 آيات فقط. الأمر الآخر أن تلك الآيات وردت في سورة النساء، ولعل إيرادها في سورة النساء إشارة إلى أن المرأة بطبعها ضعيفة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يستقوي بعافيته على ظلمها وهضم حقها، ولذا أشار الله تعالى في نفس السورة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، يعني المسألة مفروغ منها. وكأن الله تعالى أورد آيات المواريث في سورة النساء ليعلم كل مخاطب بالقرآن الكريم أن الله تعالى الذي فرض وأوجب وشرع إنما هو ناصر المرأة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الملاحظة الثالثة الخاصة بآيات المواريث أن الآيات الثلاث، وهي الآية رقم 11 و12 و176، الآيات الثلاث التي تكلمت عن المواريث ورد فيها قول الله تعالى في الآية رقم 11 فريضة من الله، والآية رقم 12 وصية من الله، والآية رقم 176 آخر آية في السورة يبين الله لكم، يعني لا عذر لأحد إن غير أو بدل أو افتأت على الله تعالى، لا عذر له. فريضة من الله أي هذا أمر مفروض واجب لازم لا ينبغي لأحد أن يتخطاه أو أن يتعداه. وصية من الله تذكير لنا بأن الله تعالى أوصانا أن نقسم المواريث كما فرض ربنا سبحانه وتعالى. ثم جاءت مسألة المواريث مفصلة مبينة بخلاف كافة الفرائض التي فرضها الله تعالى علينا، يعني على سبيل المثال في فرض الصلاة الله تعالى قال أقيموا الصلاة وكذا في الزكاة، يعني وآتوا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكن لم يبين الله تعالى لنا شروط وجوب الزكاة، ولا أيضا لم يبين لنا المقادير التي ينبغي أن تخرج من كل صنف من أصناف المال. لم يقل لنا نخرج ربع العشر من الذهب والفضة ومن الأموال على سبيل المثال، لم يقل لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نخرج نصف العشر من الحبوب والزروع إن كنا نقوم على سقيها والاجتهاد على ريها، لم يقل ربي سبحانه وتعالى أن أخرج مثلا من الشياة كذا أو من الإبل كذا، وإنما أمرني بأن أخرج زكاة مالي، وجاءت السنة لتفصل، وجاءت السنة ليقول لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا في الآية الأخيرة يبين الله لكم، أي لا عذر لأحد بعد فرض الله وتذكير ووصية الله وتبيين الله تعالى. فمن فعل غير ذلك فينتظر أو فلينتظر ما يستحقه. ولذلك بعد الآية 11 و 12 الله تعالى يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله أي بتعدي حدود الله تعالى، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا الذي يغير ما فرض الله، يتعدى ما ألزم الله سبحانه وتعالى. الملاحظة الرابعة أحبتي أن نبيا أمبيا صلى الله عليه وسلم قال عن بيئته نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، تكلم عن كل أجزاء الواحد الصحيح، عن السمن وعن الربع وعن النصف وعن السدس وعن الثلث وعن الثلثين. فمن أين جاء بذلك التقسيم البديع؟ الأمر الخامس الملاحظ في آيات المواريث أن الآيات الثلاث الخاصة بالمواريث ختمت بصفة من صفات الله تعالى واسم من أسماء ذاته، ألا وهي صفة العلم. فالله تعالى في الآية رقم 11 يقول فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية رقم 12 والله عليم حليم. الآية 176 يبين الله لكم والله بكل شيء عليم، أي الذي قسم تلك القسمة عليم، وعليم صيغة مبالغة أي بلغ النهاية في العلم سبحانه وتعالى. لا ينبغي لأحد أن يتخطى بجهله علم الله تعالى، شرع الله تعالى. أمر آخر لم يسبق الإسلام بذلك التشريع، يعني لم تكن هناك يعني شريعة من الشرائع قسمت ذلك التقسيم. عند اليهود مثلا الولد البكر يرث ضعف سائر إخوانه من الذكور، والبنت لا ترث إذا ما وجد ولد ذكر شقيق لها ذكر، أو ابن شقيق أو ابنة شقيق فإن الأنثى لا ترث إلا إذا عدم هؤلاء جميعا. إذن لم يسبق الإسلام لذلك التقسيم البديع. أمر سادس فيما يتعلق بميراث الذكر ضعف الأنثى، الأمر ليس على إطلاقه، فالإسلام يراعي الصغار الجيل الذي يستقبل الحياة. فالابن مثلا يرث أكثر من جده، وابنتي ترث أكثر من أمي، والإخوة لأب ترث الأنثى كما يرث الذكر، وأمي يعني إذا ما أنجبت ولدا ذكرا ترث السدس يعني كما يرث أبي السدس تماما بتمام. فالمسألة ليست على إطلاقها، وإنما تحوي جملة من الحكم والأحكام المعجزة. إن الأنثى ترث نصف أخيها، لما؟ لأنها لا تتكفل حتى بنفقات نفسها، ولا تطالب بإنشاء أسرة وإنفاق على إنفاق على زوج أو على أولاد، وإنما زوجها يتكفل بها وأخوها يتكفل بها وأيضا أبوها يتكفل بها. أمور كثيرة في الحقيقة تحويها يعني آيات المواريث ذلك التشريع المعجز. أكتفي بتلك الإشارات المختصرة، نلتقي مع خاطرة قرآنية جديدة. أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في